ولا معطي لما منع، يبسط الرزق لمن يشاء. نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، المال موضوع مهم، هلك به أقوام ونجا به آخرون، فكيف نكون من الناجين في مسائل المال، وكيف نتخلص من طريق الهالكين في مسائل المال؟ الذين لا يعرفون الحقائق، وما أكثرهم اليوم لا يعرفون قيمة المال الحقيقية، ولا يعرفون ما يمثله المال من قيمة، وإنما هم مغرورون. مثل أولئك الذين لما خرج عليهم قارون في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. حاول وعظهم علماء الشريعة، قال لهم الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ما العاقبة؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولذلك لما أمر الله جل وعلا أحد أنبيائه أن يقول لقومه إن طالوت هو الملك عليكم، قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، مغرورون بالمال، يظنون أن المال كل شيء. لو قيل لك سنعطيك ما نعطيك من أموال الدنيا على أن تترك السنة، هل تفعل ذلك؟ كم من واحد منكم سيفعله؟ وحينئذ قدم الدنيا على الآخرة، يخشى عليه من العقوبات وهي سنة، فكيف بما يتعلق بالواجبات والأمور المتعينات؟ وكم من واحد في الناس ترك واجبا من الواجبات فيما يتعلق بأمور المال، أحدهم لم يسدد رواتب موظفينه، والآخر أهمل في واجباته الوظيفية، والثالث غش في معاملاته المالية. كل هؤلاء باعوا دينهم من أجل عرض من الدنيا قليل. ومن هنا لابد أن نعرف القيمة الحقيقية للمال. كم من إنسان عنده مال وفير لكن ذلك المال من أسباب شقائه ومن أسباب سوء حاله ومن أسباب عذابه في الدنيا قبل الآخرة، كما قال سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لنستعرض عددا من الآيات القرآنية الواردة في موضوع المال حتى نعرف حقيقته، وحتى لا نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. يقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين الناجين وآتى المال على حبه، يحبون المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إذن ينفقون المال في سبيل الله من أجل أن يرضى الله عنهم، فيكون ذلك من أسباب السعادة في الآخرة وتحصيل الأجر العظيم فيها. إن الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بساتين بربوة بمكان عالي مرتفع لما سقاها الله السيل آتت أكلها ضعفين، وإن لم ينزل عليها المطر اكتفت بثمرة واحدة. هذا مثل أولئك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وهم سعداء في الدنيا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد وعدهم بالخلف، وعد من صادق ومن أصدق من الله قيلا، وعد من قادر فعال لما يريد. يقول رب العزة والجلال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يقول الله عز وجل مبينا أن أهل النفقة وأهل الزكاة تبتعد عنهم العقوبات في الدنيا والآخرة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول سبحانه في الآيات التي استمعنا إليها قبل قليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا المال وديعة عندك، هو ملك لرب العزة والجلال، كما قال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومن هنا هذا المال خير وبركة لمن عمل فيه بشرع الله وسار فيه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول سبحانه: إن كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فسماه خيرا. لكن من يكون لخير؟ لمن عمل فيه بشرع الله. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مالك هذا ما ينفعك يوم القيامة إلا إذا كان عندك قلب سليم طاهر ليس فيه شرك ولا دغل، فأنفقت من المال في سبيل الله، فحينئذ ينفعك المال في ذلك اليوم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ما أموالكم ما تقربكم درجة عند الله إلا من آمن وعمل صالحا. فهؤلاء سينفقون من أموالهم في سبيل الله، فحينئذ تقربهم أموالهم عند الله زلفى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يقول الله جل وعلا مبينا أن مال هؤلاء لا ينفعهم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. الآية الثانية: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، مش العاقبة، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما هي الأفئدة؟ القلوب، نار تصل إلى قلوبهم. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ماله الذي عنده ما يغني عنه. ولذلك في ذلك اليوم يقول صائحهم ما أغنى عني مالية. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد تصدقوا بالشاة إلا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبقيتم الشاة إلا كتفها، هي التي تبقى لكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ وش ودك، المال عندك ولا عند الزوجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وش مالك الحقيقي؟ ما هو مالك؟ وليس لك يا ابن آدم إلا ما لبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت، وأكلت فأفنيت. هذا هو المال الحقيقي لك. الأرصدة في البنوك هذه ما يبلك. مالك الحقيقي الذي تصرفت به بهذه الأوجه الثلاثة. المال ليس شيئا حاضرا. أهل الإيمان يعرفون أن هذا المال وسيلة لقضاء الحوائج، فهو بمثابة دورة المياه، مثابة إيش؟ الحمام أكرمكم الله، لقضاء الحاجة. هذه هي القيمة الحقيقية للمال. من يقضي في حاجته حينئذ انتفع بالمال وأعطاه القيمة الحقيقية له. وأما من أغلق على الحمام، جعله ما يستعمل بوضع المال في أرصدة البنوك، هذا في الحقيقة ما انتفع بمال، هذا ليس مالا له. يقول الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ذكر الله أمما سابقة كان عندهم أموال، ما هي؟ أين هم وأين أموالهم؟ راح. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. انظر إلى قصة سليمان مع بلقيس، أرسلوا له بهدايا يطمعونه بها لئلا يغزوهم. شو الجواب؟ فلما جاء سليمان، يعني لما جاء الرسول إلى سليمان، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. من المؤتي للمال؟ هو رب العزة والجلال. أول فتنة متعلقة بالمال أن نعتقد أن المال من الله، ومن ثم نتوكل على الله وندعو الله في جلب الأموال. الرزق عند من؟ إن الرزق عند الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا علمت أن الرزق من عند الله فحينئذ كيف ترضي الله من أجل أن تحصل على الرزق الذي عند الله؟ هل يكون بالغش والسرقة وأكل المال بالباطل وأكل مال اليتيم؟ لا والله، هذه طرق وإن رفعت الرصيد قليلا لكنها تؤدي إلى الوبال. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولهذا تواترت النصوص بالتحذير من المال الحرام وبيان أن المال الحرام يمحق المال ويزيل بركته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لماذا بدأنا نشعر بزيادة نسب الفقراء؟ لماذا كثرت الديون عند الناس؟ لو شفت قبل 10 سنوات نسبة الديون أقل منها اليوم، كل اليوم كل الناس عندهم ديون. لماذا؟ فتحوا على أنفسهم باب حرام لم يحسبوا له. واحد يتأخر عن دوامه فتح على نفسه باب حرام، وآخر يأكل أموال الآخرين، ومن ثم لما فتحوا على أنفسهم باب الحرام انتزعت البركة من أموالهم فأصبحوا ينفقون الأموال فيما لا ينتفعون به، وبالتالي تأتيهم من الأمور التي تسحب الأموال وتأكلها ما تجعلهم لا يبقى عندهم مال. وانظروا هذا، كل واحد منا ينظر هذا لنفسه، وش عندك قبل وش عندك اليوم، وما هي تصرفاتك وما هي تصرفات غيرك. كم من إنسان عنده راتب عال ومع ذلك ليس فيه بركة، ما يأتي آخر الشهر إلا وهو يتلفت يمين ويسار يدور أحد يسلفه. لماذا؟ نزعت البركة، نزعت البركة، وإذا نزعت البركة لم يعد هناك انتفاع بالمال. من المفاهيم السيئة عند الناس فيما يتعلق بالمال النظرة إلى أصحاب الأموال كنظرة أصحاب قارون إليه، من عنده المال فهو الدرجة العليا، إن خطب زوج، وإن جاء في المجلس صدر حتى ولو كان ما ينفق، وإن تكلم سمع له وأطاع الناس. يقول رب العزة والجلال: ولا تطع كل حلاف مهين، إلى أن قال: أن كان ذا مال وبنين، يعني من أجل إن عنده أموال وأبناء تطيعه. ومن هنا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالجلوس مع أولئك الذين يتقربون لله ولو كانوا ضعفاء، هؤلاء الذين تنتفع بهم سواء في أمر آخرتك أو حتى في أمر دنياك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق كما قال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. من الأمور التي جاءت الشريعة بالتأكيد عليها الحذر من اشتغال الإنسان بالمال عن طاعة الله، فإن هذا هو الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم إيش؟ الخاسرون. إذا خرجت النتائج هناك أهل النجاح المفلحون، وهناك أهل الرسوب الخاسرون. فانظر أنت معي الفريقين، ممن اشتغل بماله عن طاعة ربه أو لا. انظر إلى قصة صاحب الجنة في سورة الكهف، قال أحدهما للآخر وقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. متى عوقب؟ عوقب في الدنيا، مع ما ينتظره من العقوبة في الآخرة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، شريت فيها مكينة بكذا، وشريت فيها وسورتها بكذا، وشريت بذور بكذا، وشريت شتلات بكذا، وحفرت فيها بئر بكذا. لماذا عوقب؟ ترك حق الله في المال، فعاقبه الله بسلب هذا المال من يده. من منا يأمن من عقوبة الله أن يسلب المال من يده؟ جاي يبكي، ليش؟ قال: عاقبني الله. كيف؟ قال: كان عندي عقارات هائلة بس ما كنت أؤدي زكاتها، بعتها واشتريت أسهم وذهب مالي، أصبحت مديونا لأني أخذت عليها تسهيلات. سبحان الله، ما سلم من عقوبة الدنيا ولن يسلم من عقوبة الآخرة. انظر قصة أصحاب الجنة في سورة نون والقلم، عندما ذهبوا إلى بستانهم يقول قائلهم: لن يدخل اليوم عليكم مسكين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، بل نحن محرومون. لماذا؟ لأن الله أرسل عليهم في الليل، أرسل على هذا البستان في الليل ما جعله دكا. من منكم يأمن من عقوبة الله؟ إذن عندنا هذه الأموال لا بد أن نؤدي حق الله فيها. لماذا نؤدي حق الله فيها؟ أولا لأن الله هو المنعم المتفضل، فمن حق المنعم المتفضل أن يشكر بطاعته في هذا المال. وثانيا إذا أديت حق الله فيها وصرفت منها في طاعة الله، حينئذ تسلم من الإثم ومن غضب الرب جل وعلا، وتسلم من عقوبة نار جهنم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تصور عنده أموال لا يؤدي زكاتها، شو العقوبة؟ يمد جلده ويحط على كل موضع من جلده 500 500 500، لكن إيش؟ تشتعل نار كما ذكر الله في كتابه: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا أدخل في قبره جاء كنزه، رأس رائحة سيئة ومنظر كريه، وش أنت الذي جاني بالشؤم وجاني؟ قال: أنا كنزك الذي كنزت في الدنيا. وحينئذ علينا أن نستعمل هذه الأموال في إرضاء رب العزة والجلال. إذا كان ذلك العبد وقاه الله من نار جهنم بسبب نصف تمرة، إيش نصف تمرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما شق تمرة؟ نصف تمرة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب الجزيل ودخول الجنة على 40 خصلة، أدناها منيحة العنز. إيش منيحة العنز؟ يعطيه العنز علشان يحلب حليبها، ومع ذلك يعظم أجره وثوابه عند الله جل وعلا. ولذلك ينبغي بنا أن نعرف حقيقة هذا المال، ونعرف حقيقة المال حتى نؤدي حقيقة حق الله فيه. المال هبة من الله. قال: لا، أنا جايبه بنشاطي ومهارتي ومعرفتي وقدرتي، مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. والله فيه ناس أكثر دهاء منك وأكثر ذكاء وأكثر عمل، ومع ذلك ما قدر لهم المال، ما قدر لهم المال. وأن تشاهدهم ومن ثم نعرف أن هذا المال هبة من الله، مو بنشاطنا ولا بقدرتنا. إذن هذا المال هبة من الله. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. ذكر الله عز وجل أن حقيقة الحياة مجرد زخارف، جدار الطين جدار الطين، حتى لو حطيت عليه رسومات هو جدار طين. هل يتحول جدار الطين ويصير صبة إذا حطيت عليه زخارف؟ أبدا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار، يعني المزارعين، نباته شو العاقبة؟ أصبح جته الشمس ودكته، هذه العاقبة. شفت الربيع؟ هذا مثل الحياة، مثل هالأموال اللي عندك، تجي شوي وتجيه الشمس وتدكه، وتجيه الريح وتذروه، ولا عاد يبقى شيء. من أعظم الأمور التي يجب أن نحذر منها فيما يتعلق بالأموال الحذر من المال الحرام، الحذر من المال الحرام. ومن أعظم أنواع المال الحرام الرشوة، كما قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومثل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا مال الربا الذي ينتج عنه سخط رب العزة والجلال والحرب من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا جماعة الخير، هذه الشركة تستعمل الربا وتأخذ أموالها وتضعها في حسابات ربوية، فكيف تشترون أسهمها وبعد ذلك يأتيكم فوائد الربا؟ قال يا ابن الحلال ما يدخل عليهم الريال واحد، يعني 100 يستعملون منها 99 نشاطات مباحة، بس ريال واحد. مسكين، تحارب الله ولو بريال واحد؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل عندك قدرة تحارب ربك لو بريال؟ تحارب ربك؟ ولذلك الأمر ليس بتلك السهولة، على الإنسان أن يحتاط في هذا المال. من الأمور التي يحصل الابتلاء بها فيما يتعلق بأمور الأموال المصائب التي تصيب الناس في أموالهم. يقدر الله عز وجل على الناس بلاوي في أموالهم ليختبرهم، شو يسوون؟ يجزعون، يتسخطون، أو يوقنون ويصبرون؟ أهل الإيمان يصبرون ولا يجزعون. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما الآخر فإنه إذا ابتلي بالخير والحسنات قال فزت، ولا عاد احتاج إلى زيادة الطاعات، لأن ربي راضي عني، ما عاد احتاج أسوي طاعات. دليل الرضا أنه يرزقني. لعب عليه الشيطان. إنما أوتي هذا المال استدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا تثق فيما يأتيك من نعم الله أن الله راضي عنك، قد يكون من باب الاستدراج والاختبار والابتلاء. وإذا أصبت بشيء في مالك فاحذر، قد يكون من أسباب سخط الله عليك، لكن لا تجزع، وإنما اسعى إلى إرضاء ربك. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول سبحانه لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لازم يصير ابتلاء. شوف، تعطى مال علشان نختبر إيمانك، أن تبذل من هذا المال في سبيل الله ولا ما تبذل؟ ولذلك من أكبر طرائق قياسك لإيمانك أن ترى هل تنفق في سبل الخير. إذا أردت تعرف كم درجتك في الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص. فمن طرق معرفتك لما عندك من الإيمان هو النظر لهذا المال، هل تنفق في سبيل الله، هل تنفق في سبل الخيرات، هل تقدم مرضاة الله على رغبات نفسك أو لا. رب العزة والجلال امتن على المؤمنين بأن ذكر لهم أسباب تجلب لهم الأموال. سبحان الله، ربك من محبته لعباده ذكر لهم طرق كسب الأموال. كيف؟ اسمع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن التقوى من أكبر أسباب جلب الرزق. كذلك من أكبر أسباب جلب الرزق السعي في الأرض. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. كذلك قال: فامشوا في مناكبها وابتغوا ايش؟ الرزق. يقول الله جل وعلا أيضا من طرق جلب الأموال دعاء رب العزة والجلال. دعاء رب العزة والجلال، تدعو الله بأن يقضي عنك الدين، تدعو الله بأن يجلب لك المال الذي تتمكن به من عبادة ربك، تدعو الله أن يعينك على إنفاق المال في مراضي الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقال سبحانه: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ورب العزة والجلال كريم يجيب دعوة الداعين كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مرات كثيرة تتعجب من تصرف الله جل وعلا في الأموال، يتحول المال من إنسان إلى آخر في لحظات. سبحان الله، شف قوله عز وجل: وأورثكم أرضهم، هذا في بني قريظة لما نقضوا العهد والصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المؤمنون قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الخوف والجوع وشدة البرد، فاجتمعت عليهم من كل جهة. العرب اجتمعت عليهم، هذه قريش وهذه غطفان وهذه وهذه، ثم أهل المدينة اليهود من المدينة من الداخل نقضوا العهد في ليال باردة، وليس لديهم إمكانات وليس لديهم قدرات، فأرسل الله الريح على قريش ففرقتهم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بني قريظة فحاصروهم، ما في قتال. ثم بعد ذلك ما هي النتيجة؟ قالوا: ننزل على حكم سعد ابن معاذ، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها. لما كانت المعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وقتل كان ممن ضمن من قتل أمية بن خلف، فجاء ابن الصفوان قال: سنعد السلاح والعدة لقتال محمد. فأصبح يشتري الأسلحة يشتري الأسلحة يشتري الأسلحة. لماذا هذه الأسلحة؟ إيش؟ لقتال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح مكة ثم طلب من صفوان أن يؤخذ السلاح لقتال أهل الطائف، فبدلا كان ذلك السلاح يخطط أن يقاتل به المسلمون أصبح ذلك السلاح يقاتل به المسلمون أعداءهم. إذن رب العزة وجلال يتصرف في الكون، ومن ضمن ما يتصرف فيه في المال، ومن هنا فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. مما يتعلق بأمور المال، تقتير بعض الناس على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم فيأثمون بذلك. نعم يأثمون بذلك، لأن النفقة واجبة، كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني عليه نفقة كما كانت على الأب. هذه الأموال أيضا من أوجه الابتلاء فيها أن يبتلى العبد، هل يسرف في المال وينفق في غير محله أو ينفق بمقدار زائد، فحينئذ يكون ممن تصرف تصرفا مخالفا للشرع. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما هو المنهج؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن أمثلة ذلك ما نراه اليوم. كيف نراه اليوم؟ يشوف ولده يفحط بيدي المسلمين ويروح يشتري له السيارة جديدة بعشرات الألوف، هذا أطاع الله ولا عصاه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حينئذ علينا أن نتقي الله في هذه الأموال. مما ذكره الله فيما يتعلق بالمال أن الكفار ينفقون أموالهم ثم بعد ذلك تكون وبالا عليهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إيش؟ ثم يغلبون. ولذلك لا تخافوا من قوة الأعداء ولا من أسلحتهم ولا مما لديهم من أموال، هذا ليس بشيء مخيف. دولة عظمى عندها أسلحة نووية، لا تخاف من هذا. إذن من أي شيء نخاف؟ خف من عملك، أن يعاقبك الله بهم، فإن الله عز وجل إنما يعاقبك بسبب عملك. وما أصابكم من مصيبة إيش؟ فبما كسبت أيديكم. ما قال بقوة أعدائكم ولا مهارتهم ولا تخطيطهم ولا أموالهم ولا عتادهم ولا قدرتهم على التصويت في الأمم المتحدة، لا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذلك تكفل الله عز وجل بالنصر لأوليائه المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان حقا علينا نصر ايش اصحاب الاموال كذا، وكذلك حقا علينا نصر المؤمنين. من الامور التي اختم بها حادثه في السيره النبويه، جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه ان يترك تسفيه آرائهم بقوله إن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. قالوا تعال تخير من الأموال ما تشاء، وتخير من النساء ما تشاء، وإن أردت الملك ملكناك. هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس هم يقولون اسكت لا تدعو إلى الله. هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمر. طيب ما هي العاقبة؟ رضا رب العزة والجلال، علو الدرجة في الجنة، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فتح الله عليهم الأموال والخيرات والنعم، ومن هنا انتفعوا بذلك المال. فالمقصود لابد أن نعرف حقيقة هذا المال، وأنه اختبار وابتلاء، كما قال سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ومن هنا لا ننخدع بكثرة مال، لا ننخدع بكثرة مال، ولا نقدم المال على طاعة رب العزة والجلال. صحيح تحبون المال حبا جما، لكن اجعل هذا المال يرفع درجتك عند ربك جل وعلا، اجعل هذا المال من أسباب الخير لك ولغيرك، ولا تنخدع بأصحاب الأموال الذين ينتظر لهم العقوبات في الدنيا والآخرة لأنهم لم يقوموا بحق المال، واحذر من أن تنخدع بهم. نوح دعا قومه فتركوه وذهبوا إلى أصحاب الأموال، ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. شو العاقبة؟ أغرقوا فأدخلوا نارا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم وأن يجعلكم ممن استعمل نعم الله في مراض الله. اللهم ارزقهم بالحلال واجعلهم ينفقون ذلك الرزق في أنواع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.